بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الجزء السابع من الحديث موضوع تستر. وكي أشرنا في الدرس الماضي لأن نبدأ نتكلم على العلاج. هذه الظاهرة تحتاج تكاتف جميع الجهود ونتعاون كامل إياك نقطع عليها، لأن حقيقة ظاهرة مدمرة دينيا واجتماعيا وأخلاقيا. بمنطق الوقاية خير من العلاج، لأن بدء في السبل الوقائية المهاجم في الظهر، والإنسان ياك يقضي على عادة سيئة وعلى ظاهرة معينة لا وداله يقوم بعدة إجراءات كيقولوا للتنمية البشرية، لتغيير شيء افعل أكثر من شيء. ياك نغير رأي معين لا ودين نعدل أكثر من السلوك، لا ودين حاصر هاي الظاهرة من جميع الجهات. بالنسبة للتصدار اللي قد أشرنا له من قبل في إطار الحياة الزوجية، الراجل يتصدر وهو متزوج، والله المرأة تتصدر وهي متزوجة. هاي القضية كي وضحنا من قبل عن تبعد أخطر وعقوبة أشد. علاجها بالإضافة للأمور اللي ذكرنا وزلنا هنا ذكره، نبدأ الإصلاح من إصلاح الحياة الزوجية. لابد مؤسسة الحياة الزوجية القائمة يلا إصلاح، يلا يخلق تفاهم ويخلق انسجام بين الزوجين، لأنه أحد أسباب قضية تستر، أحد الأسباب أن أحد الطرفين يلقي المسؤولية على الآخر، يتذرع ويبرر تسداره من هذا الطرف الآخر، ما هو متفاعل معه ولا هو منسجم معه ولا هو سعيد معه، وأنه يبدأ يبحث عن البديل خارج إطار الحياة الزوجية. هذه القضية خطيرة جدا، ولا شك أنها كي قلنا من قبل عندها ياس المشاكل، مشاكل على الطرف الآخر، ومشاكل على الأولاد، ومشاكل على المجتمع كامل. التفاهم بين الزوجين فيه ياس من الجوانب وفيه ياس من القضايا. أحد الجوانب المهمة التفاهم في القضية الجنسية، التوافق الجنسي. هاي قضية مهمة نتكلم عنها لعدة أسباب، لأنه كي قلنا شنو علاقتها بالتصدر؟ مرتبطة أحيانا بالتصدر ارتباط وثيق، أحد الطرفين يعتقد أنه عنده الحق في الذروة، يبرر الذروة أنه الطرف اللي معاه في الحياة الزوجية ما وجر معه راحته ولو مستجمع. الزوج قد يتهم الزوجة أنها واقع لكذا، وأنها ما يتفاعل معه، وأنها ما تشبع رغباته، والله أنها تعاني من برود جنسي، والله لا مطلق قالوا جنكات. والمرأة قد تتهم الرجل ما هو تنسوي ولا يشبع رغباته، وأنه يهملها ويعدلها ياس الأمور. كلا الطرفين هو يبدأ يبرر بالقضية علاقات خارج نطاق الحياة الزوجية. فنختاروا هاي القضايا نناقشوها بقدر من الصراحة. الأمر الثاني، أهمية الموضوع، الدراسات النفسية والاجتماعية تقول أن 60-70% من حالات الطلاق تخلق لأسباب جنسية. تقعد أحيانا ما هي المعلنة ولا هي اللي تظهر على السطح، تقعد السبب المعلن رواية أخرى، وأحيانا قاعد يعتقدوا الزوجين السبب رواية أخرى، أن عصبية أحد الطرفين، والله عدم استجابة مع الطرف الآخر، يقدر يعود السبب الحقيقي الجانب الجنسي. الأمر القضية الأخرى، أسباب طرح هذا الموضوع وأهميته، ومن الأمور اللي تشجعنا على الخوض فيه، أن الشريعة الإسلامية تكلمت عنه بصراحة وبجميع تفاصيله. الإسلام دين الواقعية، دين يتماهى ويتوائم وينسجم مع الفطرة البشرية. هاي الرغبة الجنسية وهي الغريزة القوية في الإنسان، هذا البركان الهادر اللي الله تعالى فطر على الإنسان، الشريعة اعترفت به، الرواية موجودة ودارت له الإطار الصحيح لتفريغه. لا رهبانية في الإسلام، ما عدت رواية نجسة ولا رواية قذرة ولا رواية الله الإنسان يخجل منها، بالعكس تكلمت في تفاصيلها وعطات الإنسان الوسائل الصحيحة لتفريغها، التفريغ الصحيح. الأمر الأول أعطاته قاع بعد روحي، أعطاته بعد ديني، هاي الغريزة الجنسية اعتبرت أن فيها أجر عظيم، اعتبرت أن الزوجين يعني استجابوا لهذا الدافع وهي الرغبة الجنسية المستعرة، أن هذا في حد ذاته عبادة وقربة إلى الله تعالى، ما خالق ديانة ولا خالق شريعة من الشرائع السماوية تعاملت مع الغريزة الجنسية، هذا التعامل الراقي. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، في فرجه وفي الجماع صدقة. قالوا يا رسول الله، الصحابة عجبوا بلي كانت تصورات الجاهلية، نظر لك القضية رواية دنيسة ورواية ملوثة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ معقول الإنسان يشبع رغبته الجنسية فيك اللحظات الصعبة واللحظات الحيوانية، معقول يعود عنده فيها أجر؟ قال نعم، أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. أتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير؟ تأملوا هذا التشجيع في الاتجاه المعاكس، كما أنه الزنا جريمة خاطئة وفاحشة من أعظم الفواحش، كي تكلمنا من قبل أن تعود في إطال الحياة الزوجية تعود العقوبة أشد، والعقوبة الرجم حتى الموت. للجانب الآخر، الإسلام دين الواقعي للإنسان، يعدلها في إطار الحياة الزوجية، إشباع هذه الغريزة الجنسية، يعود عنده هذا البعد الأعمق، يعود رواية عبادة وطاعة وقربة إلى الله عز وجل. الأمر الآخر، العلماء المسلمين تكلموا عن هذه القضية بكل صراحة، ما اعتبروا فيها حرج ديني ولا عيب أخلاقي ولا نقص اجتماعي، لأنه تفاصيل القضية كي قلنا وتوضيحها نتعود في إطار الحلال، هذا من أعظم الأمور اللي تمنع من الخروج إلى دائرة الحرام. الإمام ابن القيم كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، اللي نعت في هدي صلى الله عليه وسلم، قال: أما الجماع والباءة فكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي، يحفظ به الصحة وتتم به اللذة وسرور النفس وتحصل به مقاصده التي وضع من أجلها، ذكر منها حفظ النسل وإخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن، وقضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة، ومن منافعه غض البصر وكف النفس والقدرة عن العفة عن الحرام وتحصيل ذلك للمرأة، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه وينفع المرأة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام بدأ يوجه الصحابة لأهمية الجانب وللتوازن في الحياة، والإنسان المتزوج هذه القضية قضية واجبة الله يركز عليها ولا الله يتركها من أجل السنن أو مستحبات أخرى. الصحابة في بداية الإسلام عندهم ذاك الحماس المنطلق للعبادة والطاعة، وبعضهم يعتقد أن قضية الجنس أنها تتناقض مع الروحانية وتتناقض مع صفاء التدين، وأن الأفضل أن حد يتفرغ تفرغ تام بالعبادة، وحتى الشخص المتزوج أن الأفضل يصوم النهار ويقوم الليل. ليك الأمور الزوجية أنها ما هي أولوية، والإنسان اللي واحد في العبادة واحد في الطاعة ومشغول عنها أنه لا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوجههم الخطأ للمنهج وينعت لهم أن الأكمل والأصح هو التوازن. عثمان بن وضعون رضي الله عنه، صحابي جليل من سادات المهاجرين، أحد أولياء الله تعالى، متقين، واضح من سيرته أنه شخص عنده درجة عالية من الشفافية والصدق مع النفس، أول من دفن بالبقيع رضي الله عنه، زوجته خولة بنت حكيم رضي الله عنها. عثمان في بداية الإسلام كان يدور التبتل، يدور الانقطاع العبادة. قال سعد بن أبي وقاص قال نهى أنه بعض النبي صلى الله عليه وسلم نهى على التبتل، ولو أذن له لاختصينا. لو كان إذن العثمان الموعون كنا اختصينا، لأن كينا بعض الصحابة كان يعتقد أنه يقطع هذه الرغبة الجنسية تماما، لأنها شافونها قد لا تتناسب مع روح التدين ومع روحاني التدين. خولة بنت حكيم رضي الله عنها جاءت العائشة رضي الله عنها، شافتها جاية في حالة رثة متدفرة لهم عدل حالتها مكتئبة ومضايقة. سولت عائشة ما شأنك إلى أخبار شنه؟ قالت لزوجي يقوم الليل ويصوم النهار، ما رفع لنا ثوبا ولا كشف لنا سترا، ما قد صولنا عن شيء ولا هم خرصنا، فبالتالي ما في داعي نتحفل ولا في داعي عن عد الحال. عائشة رضي الله عنها علمت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم عيط عثمان بن عفان رضي الله عنه، قالوا يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة؟ فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا. قالوا أنا هو القدوة صلى الله عليه وسلم، وأنا هو النموذج بالتوازن. هذه تعدل ما هو جائز، هذه المرأة عندها حق أنك تشبع رغباتها وتشبع احتياجاتها النفسية والجسدية والعاطفية. عثمان رضي الله عنه تأثر مباشرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يطبقه. ظهر ذاك بعد فترة هي خولة جاية لعائشة رضي الله عنها كأنها عروس متحنية ولابسة الكحال ومعدل الحال. قالت لعائشة مه أخبار شنو؟ قالت لها أصابنا ما أصاب الناس. ونفس الأثر يذكر عن أم الدرداء وعن زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هاي الحالات النبي صلى الله عليه وسلم نعتن أن التوازن مطلوب، وأن هذا إشباع الغريزة الجنسية وإشباع احتياجات الطرف الآخر أنه واجب من واجبات الشرع، ما الله يترك من أجل السنن أو مستحبات. فبالتالي الإسلام ارتقى بهذا الجانب الجنسي، أعطاك قلنا ركز عليه، اعتبره واجب من الواجبات قضية إشباع الطرف الآخر، وأعطاه ذاك البعد الروحي والبعد الراقي النظيف. الأمر الآخر أن الإسلام واللي تيجينا كما أنه حرم أي ممارسات من أي شكل خارج نطاق الحياة الزوجية، حتى الروايات اللي يتساهل فيها البعض رواية دون شيء رواية خف من شيء ذا كامل محرم، الإسلام أباح مساحة شاسعة من الحرية والاستمتاع بين الزوجين داخل إطار الحياة الزوجية. وهي قضية مهمة لفهمها، الإسلام إياك يضيق دائرة الحرام وسع دائرة الحلال، أعطى مساحة شاسعة من التمتع بين الزوجين، أباح جميع أنواع التمتع بين الزوجين باستثناء روايتين. الرواية الأولى الجماع أثناء الحيض، وهذا قال حكمة طبعا عظيم اللي أثبت لك أضرار صحية سواء للرجل أو المرأة. والقضية الثانية قضية الجماع في الدبر، وهي رواية لحكمة عظيمة، يعني ذيك المنطقة ما هي مهيئة للاتصال الجنسي، فبالتالي تنتج عنها ياس المشاكل، وحتى الغربيين أنفسهم يحذروا منها نتيجة الخطورة. فيما عدا ذلك الإسلام أباح كل شيء من الاستمتاع بين الزوجين، أي ممارسة خارج هالممارستين ما خالق دليل ولا خالق منع واضح لها. هاي القضية نفهم توسيع دائرة الحلال للتضييق للحرام. حتى بعض الممارسات البعض يفتي مثلا ها ما هي جائزة بها اللي تشمئز منها النفس، هذا ما اللي ما هو دقيق. قلت عد انت تشمئز منها يا غيرك ما يشمئز منها، وهي في النهاية القضية في النهاية ذوق وقضية تصورات معينة. فبالتالي الإسلام أباح دائرة شاسعة من الاستمتاع. يجد إنسان روايات ما يعدل بسبب أنه هو ما يتقبلها، والله حسب ثقافته والله حسب بيئته، ذي قضية أخرى. يقول الدين الإسلامي ما منع أي ممارسة باستثناء الجماع أثناء الحيض والله جماع في الدبر. وحتى بعض الأمور راجع فيها بعض الأحاديث اللي غير صحيحة، وهي الإسلام ما منعها قضية مثلا تجرد الزوجين من الملابس أثناء المعاصرة الجنسية، هذه رواية لا حرج فيها. لا حديث جميع الأحاديث وردت فيه القضية أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوع، كإذا أتى أحدكم أهله فليستتر، والله فليستتر ولا يتعريان تعري الحمير، والله تجرد العيرين، هذا كامل أحاديث غير صحيحة. حتى الأثر ينسب لأمنا عائشة رضي الله عنها، ما رأيت ذلك الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره مني، هذا مولي غير صحيح، هذا كامل ما في حرج. إلا بقوا يتجردوا، إلا بقوا يكدوا الضوء، إلا بقوا يطفوا. الإسلام أباح هذه المساحة الشاسعة من 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 الاستمتاع بين الزوجين، ياك يضيق دائرة الحرم. لذلك ذكر واحد من رجل من السلف جاه تلميذي عنده، قالوا إنه تحدث بيني وبين امرأتي أمور أستحي منها. قالوا تخرج بيني مع زوجتي بعض الممارسات اللي كينا من قبل لك، إنها يعتقد أنها تناقض روح التدين، رواية مثلا ما هي تواسو ولا هي ما هي قليظة ولا تواسى. قالوا يا بني والله لو رأيت ما يحدث بيني وبين امرأتي لقلت هذا رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمقصود أن الإسلام أعطى هذه المساحة الشاسعة للاستمتاع. استكمل الحديث الدرس القادم إن شاء الله عن قضية التوافق الجنسي بين الزوجين، نعود نوجه رسائل صريحة للزوج ورسائل صريحة للزوجة، ألا وعسى مناقشة هذا الموضوع والمصارحة فيه تساعد على الانسجام في الحياة الزوجية، وتساعد على تضييق الخناق على قضية التستر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.